الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي مع منظومة لطيفة قصيرة في أبياتها كبيرة في معانيها، قرر العلماء وأهل الحديث أنه يستحب لمن أراد أن يتدرج في علم الحديث أن يبتدئ بها، لأنها أتت بأصول مسائل علم الحديث بشكل مختصر يتدرب عليها الطالب، ثم بعد ذلك ينطلق منها إلى بقية المصطلحات وبقية مسائل وعلوم الحديث، ألا وهي منظومة البيقوني. اسم المنظومة منظومة البيقوني، لقوله في ختامها سميتها منظومة البيقوني. وقفنا عند الحديث الغريب، يقول رحمه الله: وقل غريب ما روى راو فقط. هذا تعريف المؤلف للحديث الغريب، والغريب هو الفرد، وقد تكلم عنه المؤلف في عدة أبيات في هذا الدرس. ممكن نقدم كثير من الأبيات التي ستأتي حتى نراعي فيها ترتيب يعني الترابط بين المصطلحات، يعني بعض المصطلحات مترابطة المؤلف فرق بينها، قدم وأخر، فنريد أن نجمع الكلام على ما يتعلق بالغريب والفرد في مكان واحد. فالبيت السادس عشر يقول: وقل غريب ما روى راو فقط. وفي البيت الثالث والعشرين يقول: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الغريب هو ما كان في أقل طبقات إسناده راو واحد فقط، أقل طبقة من طبقات الإسناد. قلنا طبقات الإسناد هي من مبتدأ الإسناد إلى الوصول إلى الصحابي، ما دون الصحابي إلى الراوي، هذه هي سلسلة وطبقات الإسناد. فمثلا يأتي حديث يرويه تابع تابعي عن تابعي عن صحابي، هذه كم طبقة عندنا الآن؟ ثلاث طبقات. قد يرويه تابع تابعي عن تابعي من صغار التابعين، عن تابعي من أواسط التابعين، عن تابعي من كبار التابعين، عن صحابي، هذه كم؟ خمس طبقات. الحديث إنما ينظر فيه في أقل طبقاته من حيث العدد، كل إسناد ينظر فيه من أقل طبقاته. فإذا جاءنا إسناد يرويه عشرة عن عشرة عن واحد عن مئة عن مئتين، العبرة في هذا في من؟ في الواحد، الإسناد الذي فيه هذا الواحد، فينظر في أقل طبقات الإسناد، كما أن الحكم على الحديث ينظر في الرواة فيه على أقلهم حكما، أضعفهم حكما، يحكم على الحديث بأضعفهم. فإذا وجد في أقل طبقة من طبقات إسناده راو واحد تفرد به لم يروه غيره، فهذا هو الحديث الغريب، وله نوعان كما سيأتي: غريب مطلق وغريب نسبي. طيب، إذا كان في أقل طبقات إسناده راويان فهذا هو الحديث العزيز كما تقدم معنا. طيب، إذا كان في أقل طبقات إسناده ثلاثة فأكثر، فهذا المشهور أو المستفيض على بعض الآراء. فالغريب الآن على نوعين: غرابة مطلقة وغرابة نسبية. إذن الغريب ما هو تعريفه؟ هو ما كان في أقل طبقات إسناده راو واحد فقط، ويسمى الفرد. والغرابة قلنا على نوعين: غرابة مطلقة، وهو ألا يروى متن الحديث إلا بسند واحد يتفرد فيه التابعي عن صحابي لا يتابعه عليه أحد، يتفرد أحد التابعين برواية هذا الحديث عن الصحابة، لا يرويه أحد من التابعين من الطبقات التي تأتي بعد الصحابة إلا واحد، هذا يسمى الغريب المطلق. وتعريفه على وجه الدقة قالوا: هو ما تفرد بروايته تابعي عن صحابي، هو ما تفرد بروايته تابعي عن صحابي. وهذا اللفظ أو هذا الغريب المطلق هذا النوع هو أكثر ما يطلق عليه لفظ الفرد، هذا حديث فرد، مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن هذا فرد غريب مطلق لأنه لم يروه في الدنيا من التابعين إلا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وذلك كانوا يأتون إلى عبد الله بن دينار يستحلفونه: نستحلفك بالله هل سمعت ابن عمر؟ فيحلف بالله عز وجل أنه سمع ابن عمر قال هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالبا الأحاديث الغرابة فيها قليلة، فإذا جاءت الغرابة يزيدون في التأكيد حتى لا يكون الإنسان قد وهم أو أخطأ. ثم يقول أو بعد ذلك الغرابة النسبية، الشيء النسبي أي أن يكون موجودا في حال وغير موجود في حال، موجود بالنسبة لفلان وغير موجود بالنسبة لفلان، هذا الشيء اللي يسمونه الشيء النسبي. فلو قلنا فلان طويل مثلا، قلنا الرجل فلان بن فلان طويل، طوله إذا وصفناه بالطول فنحن نتكلم عن نسبته مع البشر، لكن إذا قارناه مع البيوت فهو قصير جدا أي بالنسبة للبيوت، فهذه مسألة نسبية. فلما تأتي إلى الغريب النسبي هو ليس غريبا غرابة مطلقة فرد لم يروه إلا واحد، ولكن فيه غرابة نسبية في جهة من الجهات لم يروه إلا في حالة محدودة، ما سوى هذه الحالة ورد وروي بجهات أخرى. إذن الغريب النسبي تعريفه هو ما تفرد به شيخ دون التابعي عن شيخه. والناظم رجح التفريق بين الغريب والفرد، فالغريب هو ما رواه راو فقط ولم يشركه غيره لا بموافقة ولا مخالفة، الذي هو الفرد الغريب المطلق. لكن الفرد عنده هو ما خالف فيه واحد غيره من الرواة وجعله على ثلاثة أقسام الآن تتضح في المثال. يقول ما قيدته بثقة، أن تقيده بثقة، أن يكون الغرابة النسبية مقيدة بالثقة، وذلك أن يتفرد راو من الثقات برواية الحديث عن شيخه، ثم يأتي جملة من الضعفاء فيرونها يرون هذا الحديث عن نفس الشيخ، مثل أن يروي عبد الله بن يونس عن الزهري، عبد الله بن يونس ثقة، ثم يشاركه سفيان بن حسين وغيره من الضعفاء فيرونه عن الزهري، فيعتبره الناظم متفردا لأنه الثقة الوحيد الذي رواه لعدم الاعتداد برواية الضعفاء. ومثاله حديث المغفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، تفرد به الإمام مالك عن الزهري، مع أن جماعة من الرواة الضعفاء رواه عن الزهري، لكن لما كان الإمام مالك هو الوحيد الثقة بينهم صار الحديث فردا بهذا الاعتبار. الثاني يقول ما قيد بجمع، فالفرد المقيد بجمع أي أنه تفرد به جماعة محدودة ومخصوصة، وهو من الغريب النسبي، كأن يتفرد أهل بلد معين برواية حديث لم يروه غيره، مثل حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، بهذا اللفظ في إسناد اختلاف، لكن هذه اللفظة لم يروها إلا المدنيون، الحديث هذا لم يروى إلا بأسانيد أهل المدينة وهو مشهور بينهم، لو تأتي إلى أهل الشام أهل العراق ما تجد أسانيد هناك، فهذا غريب بالنسبة لأهل المدينة عن غيرهم. قال الثالث الفرد المقيد بقصره على راو معين، وهو الغريب النسبي الذي يتفرد به راو عن شيخ أو عن أحد مشايخه رغم اشتهار الحديث عن غيره، يكون الحديث كله بأسانيده مشتهر من رواية أبي إسحاق السبيعي، يأتي راوي من الرواة فيرويه من رواية شعبة، فهذا يجعله من الغريب النسبي. مختصر الكلام عن مسألة الغريب والفرد هو أن ينظر إلى الإسناد في أقل طبقات إسناده راو واحد لا يشاركه أحد في هذه الطبقة عن الطبقة التي تليه فإنه يكون حديثا غريبا، وهذا المعنى هو الغرابة المطلقة. طيب ما حكم الحديث الغريب، الحديث الذي لم يروه إلا راو واحد فقط؟ قال العلماء: هو كغيره من الأحاديث، يحتاج إلى بحث ودراسة واستقصاء حتى يتبين الحكم. فقد يكون الحديث غريبا وهو في أعلى درجات الصحة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ابتدأ به الإمام البخاري صحيحة، ومثل حديث الذي اختتم به البخاري صحيحة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه أحاديث غريبة، إلا أنها في أعلى درجات الصحة. وقد يكون الحديث الغريب حسنا وقد يكون ضعيفا، بل قد يضعف بسبب التفرد، قد يضعف الحديث بسبب التفرد. بعض الرواة يكون صدوقا في حديثه لكن العلماء لا يحتملون منه أن يتفرد، مثله ليس بالحافظ الذي يعني يحفظ عن مشايخه ما لم يروه غيره. يعني مثلا الزهري، كم الذين رووا عنه؟ آلاف من الرواة. كم من الثقات الأثبات الذين ضبطوا حديث الزهري؟ جملة كبيرة. فتخيل لو يأتي واحد ليس من الذين لازموا الزهري أو جلسوا مع الزهري مرة واحدة، بخلاف أصحابه الذين جلسوا معه 20 أو 30 سنة وهم يسمعون منه، يأتي واحد يقول عن نفسه أنه لم يجلس مع الزهري إلا مرة واحدة ثم يروي عنه حديثا لم يروه جميع هؤلاء يعني الطلاب الملازمون لشيخهم. فيقول العلماء: هذه الغرابة لا تحتمل منهم. لماذا؟ لأن لو كان الحديث مرويا عن الزهري فعلا لرواه بقية أصحابه، وبما أنهم لم يروه فإذا الخطأ من هذا الراوي الذي تفرد، فتفرده لا يحتمل منه. لذلك يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك، أو أتى في البيت 30 في مسألة متعلقة بالتفرد، لذلك نقدمها ونتحدث عنها. قال: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. المنكر هو الفرد الذي راويه لا يحتمل منه أن يتفرد، يسمى هذا الحديث حديثا منكرا. الحديث المنكر من أقسام الحديث الضعيف، بل هو شديد الضعف، وعرفه الناظم بأنه ما تفرد به راو ضعيف. المنكر هو ما تفرد به راو ضعيف، وهذا المعنى قد نص عليه الحافظ ابن أبي حاتم فقال: ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقله، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه، سقم الحديث، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. فمسألة التفرد ممن ليس أهلا أن يتفرد، هذا يسمى الحديث المنكر. والحديث المنكر له عدة إطلاقات، هذا نوع منها، وإلا فعلماء الحديث يطلقون المنكر على جملة من الأحاديث، منها ما خالف فيه الضعيف من هو أوثق منه، ويطلقون المنكر على حتى الشاذ، الشاذ الذي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يطلقون عليه بأنه منكر. يطلقون المنكر على رواية الراوي الفاسق، إذا وجد راوي ثبت فسقه فروى رواية يقال هذا حديث منكر. أيضا على رواية فاحش الغلط والمغفل، فكل هذه الصور يطلق المحدثون عليها النكارة. الحافظ بن حجر فرق بين الشاذ والمنكر، فجعل الشاذ خاصا بمخالفة الثقات، وجعل المنكر خاصا بمخالفة الضعفاء، لكن في المؤدى في النهاية كلاهما الشاذ والمنكر يعتبر حديثا، أو يعتبر هذا الحديث شديد الضعف لا يقوي ولا يتقوى، لأنه أصلا لم يجد ما يقويه. أيضا فيما يلحق بمسألة النكارة ألحق المؤلف البيت 32 قال: متروكه ما واحد به انفرد. تأمل الانفراد والغرابة والتفرد وزعه المؤلف أو الناظم، فقال: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. الحديث المتروك في تعبير الناظم هو ما تفرد به راو أجمعوا على ضعفه، والذي عليه العمل عند المحدثين أن لفظ الترك لا يطلق على الحديث، إنما يطلق على الرواة، فيقال راو متروك، ما يقال حديث متروك، هذا هو الذي عليه العمل. فالراوي يوصف بأنه راو متروك الحديث، لا يقبل حديثه. الراوي الذي هو متروك الحديث يكون حديثه منكرا. جاء راو من الذين وصفه العلماء بأنه متروك الحديث، فروى رواية فروايته شديدة الضعف وهي رواية منكرة. ما هي الأسباب التي يترك الراوي إذا ثبتت هذه الصفات فيه؟ ما هي الأسباب التي يستحق الراوي فيها الترك إذا وقع فيها؟ قالوا أولا الإخلال بالعدالة والأمانة. إخلال بالعدالة كأن يكون فاسقا أو كاذبا أو متهما بالكذب، والأمانة كذلك أن يكون مختل الأمانة، أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديثه على الناس، فهذا يسمى المتروك. النوع الثاني ممن يسمى متروكا من أجمع المحدثون على تضعيفه، أجمع المحدثون على ترك حديثه، فهذا يسمى المتروك. أن يكون فاحش الغلط، أي غلطه أكثر من صوابه، هذا يسمونه أيضا متروك ويطلق على حديثه المنكر. أيضا أن يكثر من رواية المناكير المنكرات والروايات الضعيفة جدا والموضوعات، يرويها بإسناده ما يكذب فيها لكن ينقلها عن كل من هب ودب، فيختلط حديثه الضعيف بالصحيح، فهذا أيضا يتركون حديثه. أيضا أن يتمادى في الغلط المجمع عليه ولا يرجع، يا فلان عندك كاتب كاتبك يدس في أحاديثك، أو هذه اللفظة خطأ، الرواة كلهم أثبتوا أنها خطأ، يصر على رأيه، هنا قد يترك حديثه. أو المتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس، وإن لم يثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يكذب في حديث الناس، فهذا يسمى المتروك. إذن فيما يتعلق بالحديث الغريب تكلمنا عن أربع أبيات، قوله وقل غريب ما روى راو فقط، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وأيضا ما يتعلق بقوله والفرد والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، وأيضا قوله متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، هذا ما يتعلق بمسألة الغريب والمنكر والمتروك. يقول بعد ذلك في الحديث السابع في البيت السابع عشر وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. الآن تذكرون معنا الحديث الصحيح، ما شرط الحديث الصحيح؟ هو ما اتصل سنده برواية عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، هذه خمسة شروط. شرط اتصال السند، شرط اتصال السند قلنا يعني يخرج به عدة أنواع، منها المنقطع، منها المعضل، منها المرسل، منها المدلس، ونتكلم اليوم عن المنقطع. يقول وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، أي إسناد لم يتصل بأي حالة من الحالات فهو منقطع. لذلك علماء الحديث خاصة من المتقدمين يطلقون المرسل والمنقطع على كل حديث ليس بمتصل، فتجدهم يطلقون الحديث المعلق على المعلق أنه مرسل أو منقطع، ويطلقون على المعضل أنه منقطع أو مرسل، لكن الاصطلاح استقر على أن المنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر على غير توالي. دققوا في التعريف، المنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده. لماذا قلنا من أثناء إسناده؟ حتى نخرج المعلق الذي يكون السقط فيه من مبتدأ الإسناد، والمرسل الذي يكون السقط فيه من آخر الإسناد. فقال المنقطع هو ما كان السقط فيه من أثناء الإسناد، ما سقط من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر على غير توالي، لأنه إذا كان السقط من راويين على التوالي فهذا المعضل، لكن إذا أتينا إلى رواية يروي مثلا البخاري عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذه أربع رجال. لو رواه البخاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري مباشرة، أسقط الاثنين مباشرة مع التوالي، هذا يسمى المعضل. لكن لو رواه البخاري عن الحميدي فأسقط سفيان فرواه عن يحيى، أسقط راو واحد، فهذا المنقطع. طيب، طيب لو قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الإسناد، فقط قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعلق. فإذا رواه إلى الصحابي أو إلى التابعي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المرسل. إذن المنقطع من حيث العموم يطلق على كل انقطاع، ومن حيث الاصطلاح يراد به ما سقط من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر على غير توالي، مثل حديث رواه الحميدي عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها. الحميدي لم يسمع من هشام بن عروة، بينهما سفيان بن عيينة، فهذا يسمى المنقطع. طيب، هناك لفظ مشابه للمنقطع، ما هو؟ المقطوع. ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ أحسنت، المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو من دون التابعي. من يحفظ البيت فيها؟
وما لتابع هو المقطوع.
أحسنت، وما لتابع هو المقطوع. فالمقطوع هو ما روي عن التابعي فمن دونه من قوله، أما المنقطع فهو الذي في إسناده سقط كما تقدم. ثم قال والمعضل الساقط منه اثنان، أي على التوالي، يقصد بها على التوالي. والمعضل من الإعضال وهو الإعياء الشديد، لذلك الحديث المعضل ضعفه شديد جدا، الحديث المعضل لا يقوي ولا يتقوى بغيره، بخلاف المنقطع إذا كان السقط فيه من راو واحد فإنه قد يقويه إسناد آخر يصلح في المتابعات والشواهد، لكن المعضل لا يصلح في التقوية. يقول المعضل الساقط منه اثنان. تعريف المعضل هو ما سقط من أثناء، عبارة أثناء لماذا نأتي بها؟ حتى نخرج المعلق والمرسل. يقول والمعضل الساقط منه اثنان، ما سقط من أثناء من أثنائه راويان أو أكثر على التوالي. شرط الإعضال في التوالي أن تكون الفجوة كبيرة، مثل حديث السابق الحميدي يروي عن سفيان عن هشام بن عروة عن عائشة. لو يروي الحميدي مباشرة عن عائشة أسقط سفيان وهشام، صار معضلا، وهذا شديد الضعف لأن الفجوة فيه كبيرة. ثم قال وما أتى مدلسا نوعان. الحديث عن التدليس، ركزوا، التدليس هو الإخفاء والتعمية والتمويه، أن يخفي الشيء قصدا منه ألا يعرف. والتدليس له أنواع كثيرة، أهمها ثلاثة، نتكلم عن أهم الأنواع. هو يقول وما، انظر إلى سلاسة اللفظ والنظم، يقول وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فذكر نوعين ونحن نذكر الثالث لأهميته. الأول تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه وعنده روايات سمعها منه مباشرة، يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع، مثل عن وأن. يأتي الراوي يحضر مجلس شيخه ويسمع من شيخه ويروي عن شيخه بالسمع، ثم يقدر الله أنه في ذلك اليوم لم يستطع أن يحضر، فجاء إلى زملائه فقال ما الذي سمعتموه اليوم من الشيخ؟ قالوا سمعنا كذا وكذا وكذا. فسمع من أصحابه هذا الحديث واستحى أو استحيا أن يرويه عن أصحابه عن شيخه، وهو يستطيع أن يلتقي بشيخه، ما قدر له أن يسمعه من شيخه، فيرويه عن شيخه مباشرة، لكنه ما يقول سمعت ولا حدثني، لأن هذا كذب، وهم أجل من أن يكذبوا. فماذا يقول؟ يقول عن الشيخ فلان أنه قال، أو أن الشيخ فلان قال. الأصل عند المحدثين أن وعن كما تقدم معنا في العنعنة أنها للاتصال ومحمولة على الاتصال مثل حدثنا، إلا إذا كان الراوي معروفا بالتدليس، هنا ما يقبل منه إلا أن يقول حدثني. يقول الإمام أحمد عن محمد بن إسحاق لا يقبل منه إلا ما قال حدثني وسمعته. إذن الأول أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع. فمثلا بقية بن الوليد الحمصي معروف بالتدريس ومن شيوخه الأوزاعي، وقد يسمع حديثا من أحد الضعفاء عن شيخه الأوزاعي، وهذا الحديث هو لم يسمعه من الأوزاعي، تكون بينهما واسطة وهو الرجل الضعيف، فيقول عن الأوزاعي عن مالك عن ربيعة، هذا هو التدريس. مثل بقية بن الوليد لا يقبل منه إلا إذا قال حدثني أو سمعته. طيب لو نرجع للتعريف وركزوا معي في التعريف هذا قليلا، قوله وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه. طيب إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، راو من أهل مكة عاش في نفس الزمن الذي عاش فيه الراوي الذي من أهل الشام وتعاصروا في زمن واحد، لكن ثبت أن أحدهما لم يلتقي بالآخر، فجاء أحد من أهل الشام فقال لأهل مكة سمعت شيخنا فلان يقول هذا الحديث، ثم يأتي هذا ويقول عن فلان، هذا ماذا يسمى الحديث هذا؟ هل هذا مدلس؟ هل من التدريس؟ ليس من التدريس، لأنه لم يلتقي به أصلا. نحن قلنا إن شرط التدريس أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، هذا يسمى المرسل الخفي. المرسل الخفي هو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السماع، هذا المرسل الخفي. طيب النوع الأول قلنا تدريس الإسناد، النوع الثاني تدريس الشيوخ، وتدريس الشيوخ هو الذي ذكره المؤلف، قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يسقط شيخه بل يروي عن شيخه لكنه يسميه بما به لا يعرف، كأن يقول حدثنا أبو محمد الهلالي وهو يقصد سفيان بن عيينة، سفيان ما هو مشهور بهذا الاسم، أو أن يقول حدثنا أبو عبد الله البغدادي وهو يقصد أحمد بن حنبل، أو حدثنا محمد المصري يقصد محمد بن إدريس الشافعي المطلبي لأنه سكن مصر في آخر حياته. فهذه تدليسات يذكر فيها الشيخ باسم لا يعرف به حتى لا يعرف. طيب ما الدافع لفعل هذا؟ يعني ماذا الراوي يقوم بمثل هذا الفعل؟ يمرر الحديث. لا مشكلة هذه، حتى لا يملون، هذا سبب من الأسباب. هذا يفعله بعض الرواة والعلماء، أحيانا يسمع الراوي عن شيخه أكثر من 1000 حديث، 1000 إسناد طبعا، ويجلس في مجلس التحديث ويريد أن يحدث ب50 حديث عن شيخه، فإذا تكرر اسم شيخه أكثر من 50 مرة يمل الناس، وأيضا من حيث القيمة لا يكون للإنسان أنه فقط يروي من جهة واحدة، من الأشياء الجيدة عند المحدث أنه ينوع في لكثرة سماعه وكثرة محفوظه من مشايخه، فإذا اضطر إلى أن يروي أحيانا يذكره بعبارة أخرى، لكن غالبا العلماء يأتون بما يعني يعرف به الراوي. فمثلا لو أراد أن يروي عن الإمام أحمد فيقول حدثنا أحمد بن حنبل، ثم يقول حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثم يقول حدثنا أحمد بن حنبل الشيباني، ثم يقول حدثنا ابن حنبل البغدادي، يأتي بما يعرفه لكن ينوع في الاسم. لكن الإشكال أين هو؟ هو أن يعمي على الاسم حتى لا يعرف. فمن يفعله من العلماء الثقات يفعلونه لأجل التنويع وحتى لا يمل السامع، لكن اتفقوا على تحريم فعله إذا أراد التعمية على الضعيف حتى لا يعرف، مع أن هذا لا ينفعه. لماذا؟ لأنهم سيبحثون عن اسمه ولن يجدوه فسيحكم عليه بالجهالة وسيكون الحديث ضعيفا سواء سمي أم لم يسمى. لدقة وضبط قواعد علماء الحديث ما يمكن لأحد أن يخترقها أبدا كائنا من كان مهما كانت حيلته، لكن هذا الفعل لهذا القصد لا يفعله علماء الحديث الذين لهم فضل ولهم شرف ولهم مكانة، لا يفعلونه. أيضا يلحق بتدريس الشيوخ تدريس البلدان، هذا من التعمية التي يعني العلماء ما حببوها إذا كان فيها تدريس وإذا كان فيها تعمية أو تشبع بما لم يعطى الإنسان. لذلك لو تأتي إلى أسماء المدلسين تجد أن أغلب المدلسين من الضعفاء، علماء الحديث الذين لهم مكانة وقدر ولهم فضل لا يقعون في التدريس إلا إذا كان الأمر واضحا، يعني بعضهم يدلس بأمر واضح، يعرف أنا أو يحدث بطلابه ويقول هذا الحديث لم أسمعه من شيخي فلان، فعن فلان أنه قال كذا وكذا، ثم يقول في النهاية هذا لم أسمعه. لكن بعض الرواة ينسى أن يروي اللفظة الأخيرة فيرويه كاملا، فيظن من جاء بعده أنه دلسه، وما دلسه، بين لكن الراوي لم ينقل هذا البيان، وهذا قد ورد في أسانيد. الثالث وهو شرها وأشنعها، وغالبا لا يقع فيه إلا من كان ضعيفا في نفسه، بل بعضهم ضعف لسبب استعماله هذه الطريقة، وهو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين ويجعل بينهما عبارة عن، حتى يوهم أن الضعيف غير موجود في الإسناد، يعني يستعمل حيلة التدليس التي ذكرناها في تدليس الإسناد من نفسه، يستعملها بين شيخه وشيخ شيخه، فيكون الراوي يروي عن راو ضعيف ثم عن راو هو يروي عنه، هذا الراوي الثقة يروي عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقة العالي شيخ للثقة النازل، لكن في هذا الحديث ما سمعه إلا من طريق الضعيف، فيقوم تلميذ الثقة فيحذف هذا الضعيف الذي بين الثقتين ويجعل بينهما عبارة عن، فيقول عن شيخنا فلان الثقة عن فلان الثقة. هذا تدريس التسوية، وهو شر أنواع التدريس. فإذا قصد، هذا حكم التدريس يقول العلماء، إذا قصد به إخفاء الضعيف حتى يصحح حديثه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. حتى قال الشافعي، قال شعبة رحمه الله، يقول لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. يعني كانوا يشددون في موضوع التدليس. من أشهر الكتب التي جمعت الأسماء الرواة الذين وصفوا بالتدليس كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس الحافظ بن حجر، جمعهم وقسمهم على مراتب، ومن هم الضعفاء ومن هم الثقات، وبين أسباب وقوعهم في هذا الأمر، وعلل بهذا بتعليلات جميلة جدا. هذا يدلك على ضبط علماء الحديث، وأنه لا يمكن لأحد أن يتعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أو بخطأ أو بتحريف أو بتبديل، يقف له علماء الحديث بالمرصاد. يعني راو يروي عن شيخه ثم يقول عن، يأتيه الرواة لماذا قلت عن، ما يتركونه، يحبسون عليه أنفاسه. شعبة كان يأتي إلى الرواة يقول أتتبع أفواههم فإن قال عن تركته، كان يتشدد حتى لو كان غير مدلس، سمعه قال عن يترك روايته، أو يأتيه ويقول حدثني، من الذي حدثك، هل سمعته أم لم تسمعه، فيبدأ يوقفهم على حديث حديث. لذلك يقول العلماء إذا روى شعبة عن راوي وصف بالتدليس ولو عن فروايته متصلة ومقبولة. لماذا؟ لأنه كان يوقفهم على كل حديث ولا يقبل منهم إلا ما تيقن هو أنهم سمعوه من مشايخهم. ثم يقول وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، هذا ما يتعلق بالمخالفات وإرداف لما يتعلق بالغرابة والتفرد. يقول وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، هذا الحديث الشاذ. سبق تعريف الشاذ في تعريف الحديث الصحيح حينما ذكرنا أن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، واخترنا عبارة المقبول حتى يشمل الثقة والصدوق، ولمن هو أولى منه حتى يشمل كثرة العدد وقوة التوثيق، لأن عبارة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لا تشمل الحسن والصدوق ولا تشمل كثرة العدد، وهكذا. مثال الحديث الشاذ حديث دعاء الأذان وزيادة إنك لا تخلف الميعاد، روى البخاري في صحيحه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. بنفس هذا السياق ونفس هذا اللفظ رواه عن علي بن عياش غير البخاري، رواه أحمد بن حنبل، محمد بن مسلم بن وارة، محمد بن يحيى الذهلي، أبو زرعة الدمشقي، عمرو بن منصور، أبو إسحاق الجوزجاني، العباس بن الوليد الدمشقي، محمد بن أبي الحسين، موسى بن السهل بن سهل الرملي، كل هؤلاء رووه عن علي بن عياش مثل البخاري. فخالفهم محمد بن عوف الطائي وهو ثقة فرواه عن علي بن عياش نفس الشيخ فزاد فيه لفظة إنك لا تخلف الميعاد. فهذه اللفظة التي لم يروها أكثر من 10 من الرواة، منهم الإمام البخاري، منهم أحمد بن حنبل، منهم محمد بن مسلم بن وارة، منهم محمد بن يحيى الذهلي، أئمة جبال الحفظ، واحد منهم يكفي لأن يكون أوثق من محمد بن عوف الطائي. فكيف واجتمعوا جميعا على هذه الرواية من غير هذه اللفظة؟ طيب محمد بن عوف ثقة في نفسه، إلا أنه في هذه اللفظة خالف فيه من هو أوثق منه وأكثر عددا، فحكم العلماء بأن هذه اللفظة لفظة شاذة لا تقبل وتعتبر من الألفاظ المردودة. إذن العلماء حكموا على هذه الزيادة بأنها شاذة ضعيفة، وقد أخطأ فيها محمد بن عوف الطائي. طيب قد يأتي إنسان يقول: طيب الله عز وجل في القرآن قال إنك لا تخلف الميعاد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، وهذه لفظة صحيحة. فنقول نحن ليس عندنا إشكال في ذات اللفظة، اللفظة صحيحة، الله عز وجل لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، لكن أن تكون ذكرا من الأذكار المرتبطة بالأذان هذا الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لوردنا بإسناد صحيح. فنحن ليس عندنا إشكال في معنى اللفظة، وإنما عندنا إشكال في وجود هذه اللفظة في هذا الدعاء. وإلا فإن الله عز وجل هو العزيز الغفور الرحيم، لماذا لا نقول بعده وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك أنت العزيز الغفور الرحيم؟ جاء آخر فقال نريد أن نزيد إنك أنت الملك الجواد الرحمن الرحيم، جاء آخر وقال نقرأ سورة الإخلاص بعدها. هذه كلها كلمات صحيحة، لكنها في هذا الموضع، وضعها في هذا الموضع يعتبر من البدع، لأنه يحرف دين الله عز وجل. هذه مسألة لعلنا نختم فيها، كثير من الناس يغفل عنها. إذا انتهى من القرآن قال صدق الله العظيم، تقول له هذا بدعة ما يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، الصحابة لم يفعلوه، يقول لماذا الله لم يصدق؟ هذا أوتي من جهله. الله عز وجل يقول قل صدق الله في القرآن، الله عز وجل يأمرنا أن نقول قل صدق الله، لكن هل قال قل صدق الله بعد أن تنتهي من القرآن؟ هل خصصها في هذا المكان؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ طيب لماذا تقول صدق الله العظيم؟ لماذا تقول صدق الله الكريم؟ بل لو قالها أحدهم وانتهى من القراءة وقال صدق الله الكريم لخطأه وقال قل العظيم. إذن معناها أنهم يتعبدون لله بذات اللفظة. طيب هل هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ترد. هل وردت عن الصحابة؟ لم ترد. إذن لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولما لم يسبقونا إليه فإننا لا نفعله. نختم بهذا البيت: وما يخالف ثقة فيه الملأ. فالشاذ، قلنا الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قيل إن الشاذ والمنكر سواء، يعني كلاهما مخالفة راوي لمن هو أولى منه. وقيل الشاذ خاص في الثقة والمنكر خاص في مخالفة الضعيف. والحاصل أن النتيجة واحدة، وهي أن الشاذ والمنكر إذا ثبت أنه حديث شاذ أو لفظة شاذة وحديث منكر أو لفظة منكرة أنها شديدة الضعف، لا تقوي ولا لا تقوي غيرها ولا تتقوى بغيرها. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.